بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأفاضل، حياكم الله في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة، كما هو معلوم لديكم أننا بصدد قراءة وشرح لكتاب عظيم، وعلم هو من أهم العلوم وأعظمها قدرا وأجلها مكانة، ألا وهو علم التفسير، تفسير كلام الباري سبحانه وتعالى. ولأن أحسن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن العلم المتعلق بتبيين كلام الله سبحانه وتعالى وشرحه وتفسيره هو أجل العلوم. أيها الإخوة، مما يدل على أن علم التفسير هو أعظم العلوم وأنفع العلوم على الإطلاق، لأنه علم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو تبيان لكل شيء، والذي هو هدى ورحمة للمؤمنين. فكتاب هذا شأنه وهذه مكانته، لا شك أن العلم المتعلق به هو أعظم العلوم وأشرفها. هذا العلم أيها الإخوة كغيره من العلوم له أصول وقواعد وضوابط، بفهمها وتعلمها يكون فهم القرآن ومعرفة معاني آيات الله سبحانه وتعالى. فانظروا مثلا إلى علم الفقه، هناك علم يساعد على فهم الفقه وتعلمه، ألا وهو علم أصول الفقه. أصول الفقه لا بد منه، من هذا العلم، حتى يعرف الفقه. كذلك أيها الإخوة، علم مصطلح الحديث لا بد منه لاستنباط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم الاستنباط فرع ماذا؟ فرع صحة الحديث. إذا صح الحديث صلح أن يستنبط منه، وإلا فإنك تجد من يبني أحكام، يبني أحكاما ومسائل ثم تهدم هذه المسائل وتضرب من أصلها لأنها قامت على حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمن بنى حكم هذه المسألة ألا وهي الوضوء من القهقهة في الصلاة، قال من ضحك في الصلاة أو قهقه بطلت صلاته وفسد وضوءه وانتقض وضوءه بناء على حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمصطلح الحديث لا بد منه لاستنباط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك علم التفسير أيها الإخوة، هناك علم معروف عند أهل العلم بعلم أصول التفسير أو قواعد التفسير، كيف نفسر كلام الله سبحانه وتعالى وكيف نستنبط الأحكام من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ الله سبحانه عالما جليلا وفقيها أصوليا ومفسرا ولغويا هيأ هذا الإمام لخدمة كتابه، ألا وهو الشيخ العالم الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الشيخ أيها الإخوة ترجمته حافلة، والقراءة في سيرته وأيامه وحياته لا تمل، لأنها سيرة وترجمة مليئة بالدروس والعبر والفوائد. نحن لم نعاصر هذا الشيخ، لكن أنا أختصر عليكم الموضوع. من أراد أن يعرف هذا الشيخ فلينظر إلى شخص عاصرناه أو كثير منا يعني أدركه وكثير منا رآه أو كلنا رآه، ألا وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تلميذه الأشهر والذي خلفه في جامعه وفي حلقته. انظروا إلى علم هذا الشيخ فهو ثمرة من ثمار ذلك الشيخ. الشيخ ابن سعدي أيها الإخوة، لن أطيل عليكم في ذكر ترجمته وحياته رحمه الله، فهناك يعني مصادر ممكن الرجوع إليها والقراءة فيها، والأمر ولله الحمد متيسر لكل أحد. والإنترنت في هذه الأيام ما ترك شيء، حتى لو ما كنت تقتني بعض الكتب التي ترجمت لهذا الشيخ فبإمكانك البحث في هذه الشبكة والقراءة في سيرة هذا الإمام. هذا الإمام أيها الإخوة كما قدمت لكم كانت له عناية بالغة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفيه شرفا وفخرا أنه فسر كتاب الله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس، فسر القرآن كاملا. واعتنى في تفسيره للقرآن بتبسيط المعاني وتوضيحها وتسهيلها بأوجز عبارة وألطف كلام. لما تقرأ في تفسيره فإنك تجد اللذة والمتعة أثناء قراءتك لهذا التفسير، ومن شاء فليجرب وليأخذ هذا التفسير وليحاول أن يقرأ في أي موضع منه بعيد عن التعقيد وعن كل ما لا يمت بصلة إلى التفسير. فكما تعلمون أيها الإخوة أن هناك بعض التفاسير كما قيل عن بعضها ليس فيه من التفسير إلا اسمه، وصحيح مكتوب تفسير القرآن لكن إذا نظرت فيه لا تجد فيه تفسيرا للقرآن، وبعضهم انطلق من تفسيره للقرآن لنشر بعض الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة، وهناك نماذج كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لكن المقصود أيها الأخوة أن نبين مكانة تفسيره رحمه الله. تفسيره يصلح للعالم والمبتدئ في طلب العلم، من له أدنى معلومات في العلم لن يعجزه بإذن الله فهم كلامه في التفسير. أيضا من عناية الشيخ رحمه الله بكتاب الله أنه وضع بعض القواعد والأصول التي تعين على فهمه، مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته وشرحه بما يسر الله سبحانه وتعالى. أيضا هو رحمه الله قد اختصر تفسيره والمسمى تيسير الكريم المنان بتفسير كلام الرحمن، اختصره في كتاب آخر وهو مطبوع. طبعا هذا الكلام في جهوده في التفسير، وإلا فجهوده في شتى أبواب العلم، وقد طبعت مجموعة تضم وتحوي أغلب مؤلفات الشيخ رحمه الله. هذا الكتاب أيها الإخوة ألفه الشيخ رحمه الله في 36 يوما، ابتدأ تأليفه في الأول من شهر رمضان في غرة رمضان أثناء قراءته للقرآن في شهر رمضان كان يدون هذا الكتاب ويصنفه طبعا من رأسه ومن حفظه دون الرجوع إلى المصادر والمراجع. الآن نحن لو طلب منا بحث صغير لوجدت المكتبة من حولك الكتب متناثرة لكي تكتب مسألة ما تتعدى 10 صفحات. ألف هذه القواعد، ولا شك أيها الإخوة أن من يكتب في القواعد كما سيأتي لابد من استحضار. لما تضع أنت قاعدة لابد أن تستحضر المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة حتى تسلم لك هذه القاعدة. يعني ما يمكن نضع قاعدة لا يندرج تحتها إلا مسألة واحدة ونقول قاعدة. فألف، ابتدأ تأليفه في الأول من شهر رمضان وهو صائم رحمه الله، وانتهى منه في 6 من شوال. في سنة دونها الشيخ رحمه الله، قال وكان الفراغ منه في 6 من شوال سنة 1365 للهجرة. واحسبوا أنتم كم يكون بالتاريخ الميلادي. وأهل العلم اعتنوا بهذا الكتاب، ومن أبرز العلماء الذين اعتنوا بهذا الكتاب واهتموا به تلميذ المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد علق عليه رحمه الله تعليقات، قرئ عليه الكتاب وعلق عليه تعليقات، وهي موجودة في الأشرطة وموجودة على موقع الشيخ رحمه الله، مادة سمعية في 12 شريط تقريبا. أيضا ممن شرح هذا الكتاب الشيخ خالد المصلح، وهو صهر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح هذا الكتاب، والشرح كذلك موجود على موقع الشيخ. كذلك شرح هذا الكتاب أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، وهو الشيخ خالد بن سعد المطرفي، هو شيخ وطالب علم قوي ما شاء الله، ممن هم على الجادة. الشيخ خالد أيضا شرح هذا الكتاب، وكذلك شرحه موجود في البث الإسلامي، موقع البث الإسلامي. وممن شرح هذا الكتاب أيضا ومن الله سبحانه وتعالى علي بحضور هذا الشرح والقراءة عليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه. وكنا قد قرأنا هذا الكتاب في مجموعة من الإخوة، وكان معنا الشيخ يوسف الحمادي حفظه الله وغيره من الإخوة، وكنا قد ابتدأنا بالقراءة على الشيخ في تاريخ 25 شوال سنة 1418، وانتهينا من الكتاب في 18 محرم سنة 1400 وعشرين، قرابة السنة والنصف تقريبا أو أكثر. وقرأنا هذا الكتاب على الشيخ حفظه الله، وللأسف أن منهج الشيخ عبد الرزاق في تلك الأيام كان منهجا صعبا لا يسمح بالتسجيل، حفظه الله لمصلحة كان يراها، فلذلك شرحه إنما هو عبارة عن بعض التعليقات التي يعني أنا سطرتها في نسختي، وإن شاء الله في مواضعها سنستفيد منها. هذا بالنسبة أيها الأخوة. هناك تجدون في موقع البث الإسلامي إذا بحثتم عن هذا الكتاب، هناك خطأ وقع في هذا الموقع أنهم نسبوا الشرح للشيخ عبد الله ابن غديان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء، كتبوا خطأ شرح القواعد الحسان، وإنما هو شرح المادة الموجودة هو شرح للقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، كتاب في أصول الفقه في تخريج الفروع على الأصول، وليس له أي صلة بكتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله. فحتى يعني ما تفاجأ، أنا فرحت لما رأيت شرح للشيخ ابن غديان، أشك أنه عالم كبير، كون مثله يشرح هذا الكتاب لا شك أنه سيفيد وسيأتي بفوائد كثيرة. لكن لما نزلت الجزء الأول منه تبين أنه ليس شرح للقواعد الحسان. ممن اعتنى بهذا الكتاب كذلك شرحا وكذلك تحقيقا وإخراجا لهذا الكتاب في صورة بهية وفي نسخة مضبوطة قريبة مما كتبه المؤلف، معتمد فيها على نسخة هي مكتوبة بخط المصنف رحمه الله، وهو الشيخ خالد بن عثمان السبت، كان مقيما في المدينة ثم انتقل إلى الدمام. هو شرح الكتاب وشرحه كذلك موجود على موقع البث الإسلامي، وحقق الكتاب وقد طبع في دار ابن الجوزي، وهي النسخة المعتمدة، وكان كتب على في داخل الكتاب قال هذه هي الطبعة المعتمدة من قبل أبناء المؤلف، هذه الطبعة هي الطبعة المعتمدة من قبل أبناء المؤلف، لأنه اعتمد على نسخة مكتوبة بخط الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وكنا لما نقرأ على الشيخ عبد الرزاق كانت بيده هذه النسخة، حصل عليها الشيخ من أبناء الشيخ ابن سعدي، فكنا نقرأ عليه، وهذه النسخة أيضا اعتمد الناشر فيها على النسخة المخطوطة التي بيد الشيخ ابن عثيمين، لكن فيها بعض الأخطاء المطبعية وبعض المواضع التي فيها السقط تداركها الشيخ خالد. وفي أثناء قراءتنا كذلك على الشيخ عبد الرزاق كان ينبه على مثل هذه المواضع، فالنسخة إن شاء الله التي سنعتمد عليها في الشرح، لأن هناك نسخ أخرى كذلك، يعني الكتاب مطبوع في ضمن مؤلفات الشيخ ابن سعدي، لأن الكتاب المؤلف نشره في حياته قام بنشره الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكذلك هناك نسخة قديمة من طبع دار ابن الجوزي، لكن المعتمد هو هذا المنشور، وهذه الطبعة هي المعتمدة، فأحرصوا على اقتنائها، وإذا لم يعني يتيسر ذلك تصورون هذه النسخة. وكانت النية معقودة على أن نبدأ بالشرح ومن قراءة الكتاب، لكن نظرا لأن أظن لا أحد معه نسخة من الكتاب، ونحن يعني طريقتنا ستكون يعني قراءة لكلام المؤلف والتعليق في المواضع التي تحتاج إلى تعليق وتبيين، لكن نقول إن بين يدي شرح هذا الكتاب، لأنه كتاب قال المؤلف القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. القواعد أيها الإخوة وصفها بأنها قواعد ماذا؟ حسان، وحسان جمع حسناء، قال الله في وصف الحور فيهن خيرات حسان، فهذه القواعد لا شك أنها قواعد حسان لأنها متعلقة بتفسير القرآن، بتفسير كلام الباري جل شأنه. والقاعدة أيها الإخوة في اللغة هي الأس والذي يبنى عليه غيره، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد يبنى عليها البيت ويوضع عليها السقف، فالقاعدة هي الأس وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. والقاعدة في الاصطلاح أيها الإخوة هو أمر كلي أو أغلبي يدخل تحته جزئياته ومسائله وأجزاؤه، أمر كلي أو أغلبي. لماذا قالوا أغلبي؟ لأنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ أو استثناء، حتى هذه القاعدة، هذه قاعدة، ما من قاعدة إلا لها شواذ هي قاعدة، حتى هذه القاعدة فيها شواذ وفيها استثناء، فهذا المقصود بالقاعدة. بالمثال أيها الأخوة يتضح، نحن لما نقول الأمور بمقاصدها أو نقول اليقين لا يزول مع الشك أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه قاعدة، هذا أمر كلي يدخل تحته جزئيات كثيرة. ولا شك أن كل علم أيها الأخوة له قواعد، لكن هذه القواعد متعلقة بتفسير القرآن، لن تكون قواعد أصولية ولن تكون قواعد نحوية ولن تكون قواعد فقهية، ها إنما هي قواعد متعلقة بتفسير القرآن، لن تكون كذلك إلا إذا كانت مساعدة ومساندة لتفسير القرآن، لأن قد تجد وسيمر علينا بعض القواعد هي أصلها ومنبعها قاعدة لغوية، لكن هذه القاعدة تساعد في تفسير القرآن، لذلك ضمت إلى القواعد المتعلقة بتفسير القرآن. هذا هو معنى القاعدة أيها الإخوة. لكن السؤال الذي يطرح، هل كل ما في هذه في هذا الكتاب هل كلها قواعد بهذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه؟ ذكر الشيخ 71 قاعدة، قال القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، حتى ختم القاعدة 71. هل هي كلها قواعد بهذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه؟ الجواب ليست كذلك، وإنما الشيخ رحمه الله قد توسع في معنى القاعدة بحيث ضمن هذا الكتاب القواعد التي هي بمعنى القاعدة المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، وكذلك ما هو أشمل من ذلك، فذكر ضوابط وذكر فوائد وذكر مسالك وذكر مناهج وذكر طرق، ها؟ كل هذه الأمور ذكرها رحمه الله في هذا الكتاب، والمتتبع لقواعد هذا الكتاب ولمسائله كما فعل ذلك بعض من شرح الكتاب تبين أن ثلث الكتاب هو قواعد، يعني ثلث المذكور من هذا الكتاب هو قواعد بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، والبقية بين نظائر وفوائد ومسالك ومناهج وطرق كما سيتضح في أثناء قراءتنا لهذه القواعد. فالشيخ توسع في مفهوم القاعدة، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، يعني الآن إذا عرفنا أن القاعدة هذا معناها في الاصطلاح وقد يتوسع فيها فلا نختلف في الاصطلاح ولا ندقق ولا ضير في الاصطلاح إذا فهم المعنى، لابد من هذا الشرط، لا مشاحة في الاصطلاح. بعضهم يطلق هكذا لا مشاحة في الاصطلاح، لا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، أما إذا لم يفهم المعنى فكان كل مصطلح يدل على معنى وكل يفهم من هذا المصطلح معنى غير الذي يفهمه الآخر، فهناك لا بد أن يحصل يعني تنازع واختلاف وتبقى المشاحة لأنه لم يفهم المعنى. وسيكون لنا كلام مع هذه القواعد، وإن شاء الله سيكون الشرح أيها الأخوة خاصة في القواعد التي هي قواعد بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، سيعني يكون هناك بيان لمعنى القاعدة وتصوير للقاعدة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن نفهم القاعدة إذا لم نعرف معناها ولم نتصور صورتها. كذلك نذكر مصدر القاعدة، أي من أين أخذت هذه القاعدة وما مصادر هذه القاعدة، ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة، لأن القواعد إنما هي مبنية على الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن بقية الأدلة المعتبرة. ثم نذكر أمثلة للقواعد، والشيخ رحمه الله ما قصر في هذا الجانب، فالكتاب مليء بذكر الأمثلة المتعددة والمتنوعة على كل قاعدة ذكرها رحمه الله. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يجعل حضورنا لقراءته وتعلمه وشرحه أن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا على فهم القرآن وتدبره وتعقل معانيه والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والوقوف عند حدوده وعند حلاله وحرامه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خير.